على سؤال: لماذا أرسلتهم يا رب كحملان؟ ليه يا رب أنت لما بعتهم حملان؟ وإزاي الحملان دول هيقدروا ينجوا من العالم الشرس اللي عاوز يفترس أي حمل؟ لماذا ربنا أرسلهم كحملان؟ أول حاجة لأنهم يعكسون صورة سيدهم، ما سيدهم اللي أرسلهم نفسه كان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها، زي ما قال القديس يوحنا المعمدان عن السيد المسيح: هوذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. هو نفسه كان حمل، الحمل اللي هو الخروف الصغير. الحاجة التانية، النقطة التانية: ليتمجد الله بهم وفيهم. الله حفظ الله بيظهر لما يحمي الضعفاء المتكلين عليه من الأقوياء المعاندين له. لما الله بيحمي الضعفاء من الأقوياء المعاندين يظهر هنا الحفظ الإلهي. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الحمل المتكل على الله من كل قلبه أفضل من الأسد المتكل على ذاته وقوته. الشخص اللي جعل اتكاله على الله مهما كان هذا الشخص ضعيفا فهو في النهاية اللي ربنا بيشتغل معاه، وهو في النهاية اللي بينتصر، ينتصر على ذاته وينتصر على الشيطان وينتصر على العالم. لكن اللي مفكر نفسه قوي وشايف نفسه يقدر وشغال بدماغه وبيعمل لنفسه فيه، ده تتخلى النعمة عنه، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتضعين فيعطيهم نعمة. يبقى احنا بنجاوب على سؤال اسمه ايه: لماذا أرسلتهم يا رب كحملان؟ أول نقطة قلنا لأنهم يعكسون صورة سيدهم، يشوفوهم فيعرفوا مين اللي بعتهم في ودعتهم واتضحهم. الحاجة التانية: ليتمجد الله بهم وفيهم. الحاجة التانية: ليحملوا للعالم البشارة المفرحة، بشارة الخلاص اللي بتفرح العالم. بيحملها أشخاص ودعاء مثل الحملان وبسطاء مثل الحمام. البشارة المفرحة يحملها المتضعين الذي يعمل الله معهم. البشارة المفرحة دي مين اللي يشيلها؟ مين يقدمها؟ المتكلين على الله، هم بيحملوا بشارة الخلاص، بيحملوا بشارة إن الله القادر على كل شيء من أجل محبته نزل وتجسد وذاق الموت على الصليب. مين اللي يبلغ الرسالة دي للعالم؟ ناس ودعاء زي الحملان، ناس بسطاء كده زي الحملان. الحاجة الرابعة: لماذا أرسلتهم يا ربك حملان؟ محدش يجيب ورق تاني بعد إذنكم خالص. النقطة الرابعة: ليه يا رب؟ ليحملوا للعالم البشارة المفرحة. الحاجة الرابعة: عشان وجود علاقة خاصة بين الحملان والراعي. دايما في علاقة بين الراعي وقطيعه، لكن بين الراعي بقى والحملان في علاقة خاصة. اشمعنى؟ الحمل اللي هو الخروف الصغير ده عاوز عناية خاصة، لو تعبان الراعي بيشيله على ايده ويمشي بيه، زي ما قال أشعياء النبي: كراعي يرعى قطيعه يحمل الحملان، بيشيل الحملان في حضنه ويقود المرضعات. يعني الخرفان الكبيرة بيوريها الطريق، طيب والخرفان الصغيرة دي، لا دي عاوزة عناية خاصة، ده محتاج ان انا ساعات اشيلها في حضني على طول، ومحتاج ان انا ادفيها في الشتاء. كان الراعي يجي عند الحملان دي في الشتاء انه لسه بيبقى الصوف بتاعها صغير، ويلبسها كده حاجة مخصوصة كده على بطنها عشان ما تاخدش برد في الشتاء. الله بيرعى كل الناس، لكن الحملان دي ليها رعاية خاصة، ليها محبة خاصة، لأن كل اتكالها على ربنا. يبقى لماذا يا الله بعتهم كحملان؟ لأنهم يعكسون صورة سيدهم، عشان يتمجد الله بيهم وفيهم، عشان يحملوا للعالم البشارة المفرحة، وعشان وجود علاقة خاصة بين الراعي وبين الحمل. هنا السؤال، طب والحملان دول هينجوا ازاي من الذئاب؟ ده شيء مش منطقي. الحمل هو أضعف كائن ممكن افتراسه. ازاي؟ في حيوانات بتفترس بس ربنا مديها أجسام قوية، زي الجاموس أو الحمار الوحشي، فبتدافع عن نفسها بأجسامها القوية. وفي حيوانات جسدها ضعيف لكن سرعتها عالية، فبتهرب من الوحوش بالسرعة، زي الغزلان، زي الخنازير البرية. لكن الخرفان لا عندها أجسام قوية ولا عندها سرعة عالية. والحمل، الحمل هو صغار الخراف، ده أضعف كائن، أسهل حاجة ممكن افتراسه، فكل اتكاله وفرصته الوحيدة في إن هو ينجى من الموت إنه يكون متكل على الراعي ومشي ولا الراعي. ولأنه ماشي ولا الراعي فالراعي بينجيه. عشان كده النقطة التانية اللي عايزين نتكلم فيها بتقول حملان ولكن، حملان ولكن حكماء. وقال كده في متى 10، ها أنا أرسلكم كغنم وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. طيب يا رب ونجيب الحكمة منين؟ انت لما اخترت تلاميذك كانوا من أبسط الناس، ومعظمهم تقريبا ما كانش حصل على درجة علمية أو تعليم خالص. قال لهم متى أسلموكم، يعني لو سلموكم أو حكموكم، فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. ويقول لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. أنا مش هديكم الحكمة الإنسانية، أنا هديكم الحكمة الإلهية، أنا هديكم النعمة بتاعتي اللي بيها تقدروا تقفوا قدام الملوك والولاة وما تخافوش، وتجاوبوهم وتردوا على أسئلتهم مش كده وبس، وتقدروا انكم انتوا كمان تقنعوهم بإيمانكم. زي القديس استفانوس يتقال عنه ايه؟ ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حكمة إلهية مش أرضية، حكمة السماء محدش يقدر يقف قصادها. يبقى حملان ولكن حكماء، حملان ولكن أقوياء. أقوياء إزاي؟ الحمل هو أضعف كائن من بره، لكن لأنه هذا الحمل عنده نعمة الروح القدس فهو عنده قوة داخلية. ويقول السيد المسيح لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة ولا أقصى الأرض. شاول الرسول كم قوي، لا يحمل سيفا ولا يمتلك مالا، لكن قوي من جوه. يقول عنه الكتاب: وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. قوة الحكمة، قوة الاحتمال، قوة التغلب على الشهوة والخطية، دي القوة الحقيقية اللي ربنا عاوزنا أن احنا نكون أقوياء بيها. القوة العضلية ولا لها قيمة عند الله ولا تساوي شيء، الله بيكرهها. ففي قوة اسمها قوة الإقناع، قوة الشهادة للمسيح، قوة الثبات أمام التجارب واحتمال التجربة، دي قوة. احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، دي قوة. من الظاهر من الخارج حمل ضعيف، ولكن من الداخل يحمل قوة الاحتمال، قوة الإقناع، قوة هزيمة الخطية والانتصار عليها. حملان ولكن منتصرون، الحملان انتصرت في الآخر، ما تهزمتش قدام الذئاب. يقول كده القديس بولس الرسول: ولكن شكرنا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. كيف يهزم الحمل الذئب؟ بنعمة المسيح التي تعمل في قلب الحمل النقية المتضعة المؤمنة. ما القلب المتضع المؤمن النقي ده اللي بتشتغل فيه النعمة. وقدرت فعلا الحملان تنتظر على الذئاب. أيوة، هزمت المسيحية الإمبراطورية الرومانية كلها، هزمت دماء الشهداء سيوف الاضطهاد، هزم إيمان البسطاء حكمة الفلاسفة والمجدفين والمهرطقين والمبتدعين. أيوة انتصرت. عايزين تاخدوا أكبر مثال وجودنا النهاردة جوه الكنيسة. يعني إيه؟ كنيستنا القبطية دي لما تقدروا تاريخها على مدار كده، تاريخها عبارة عن مجموعة فترات من الاضطهاد، وكل فترة الإنسان يقف كده لما يقراها يقول إزاي قدرنا نستمر، إزاي لسه موجودين لحد دلوقتي. من عصر الاستشهاد اللي الإمبراطورية الرومانية قتلت فيها المسيحيين، وقدمت الكنيسة القبطية المصرية أكبر عدد من الشهداء، لدرجة أنه أحد الفلاسفة بيقول لو وضع كل شهداء العالم في كفة ووضع شهداء مصر فقط في كفة لرجحت كفة شهداء مصر. يعني عدد الشهداء اللي الكنيسة القبطية قدمتهم أكبر من كل عدد الشهداء في العالم في خلال فترة الاضطهاد الروماني. طب انتهى الاضطهاد، دخلنا في عصر البدع والهرطقات، مين يتصدى للبدع دي؟ أريوس وأبليناريوس ونسطور، كل دي مين اللي تصدى للبدع؟ الكنيسة القبطية، البابا أثناسيوس والبابا كرولوس. وإحنا بنحتفل النهار السنة دي بمرور 1700 سنة على انعقاد مجمع نقية. مين اللي كان بطل الإيمان؟ قديس أثناسيوس المصري. مين اللي وضع المبادئ الأساسية للعقيدة المصرية؟ قديس أثناسيوس وقديس كرولوس. طيب وفي النهاية ما كانش في اضطهاد، كان في اضطهاد عنيف. قديس أثناسيوس تم نفيه 5 مرات، وفي فترة من حياته قالوا له كل العالم ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا ضد العالم، وسموه كونترا كوزموس، ضد العالم. وانتصر في النهاية الحمل على الذئب، وانتهت البدع وبقي الإيمان المستقيم. انتهى الموضوع، حصل الانشقاق في مجمع خلقدونيا، وبدأت الكنيسة في القسطنطينية تضطهد الكنيسة في الإسكندرية. فترة طويلة من التاريخ، وبعدين انتصرت الكنيسة واستمرت موجودة. إذن انتصر الحمل على الذئب. أحد الكتاب غير المسيحيين قال جملة مهمة، قال إنني أحترم الكنيسة القبطية المصرية لأنها ما زالت موجودة. إنني أحترم الكنيسة القبطية المصرية لأنها ما زالت موجودة. دي معجزة في حد ذاتها، وجودنا كده في كنيسة مصرية في مصر على الرغم من كل الاضطهادات واللي لسه مستمرة وهتستمر. دي أكبر دليل على كيف الحمل يهزم الذئب. وانتصرت الحملان على الذئاب لأنها تملك نعمة المسيح وقوته وحفظه. هو لوحده يموت، لكن لما يكون موجود في حضن الراعي محدش يقدر يقرب له. ولذلك لا تندم إنك حمل، بل احترس لألا تكون ذئب. لا تندم إنك حمل، بل احترس لألا تكون ذئبا. الحمل هو اللي ربنا بيحبه، وهو اللي في النهاية هيكون في حضنه في الأرض وهيكون في حضنه في السماء. ربنا يبارك في حياتكم ويعزيكم، ولهنا المجد دائما أبديا، أمين.